بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس من الموارد التي قد تجوز فيها الغيبة ردع المغتاب عن المنكر، بمعنى أن من تقع عليه الغيبة يكون مرتكبا لبعض المنكرات، وأن غيبته تكون بقصد ردعه عن المنكر. وهذه المسألة عامة البلوى، فطالما كانت الغيبة سببا اجتماعيا للضغط على مرتكب المنكر قد يؤدي إلى تركه له، أو على الأقل قد يؤدي إلى عدم تجاهره به، أو قد يؤدي إلى تقليل ارتكابه للمنكر ولو في حدود أن يتفادى ما قد يقال عنه في مقام نقده وتقبيح فعله واستنكار منكره الذي يرتكبه ويقدم عليه. وقد تحمل كثير من عمليات التشهير الإعلامية اليوم على أنها جائزة شرعا بسبب ما تستهدفه من إنكار المنكر. ولهذا هذه المسألة من المسائل المهمة جدا الابتلائية الشائعة البلوى، لأن كثير مما يرتكبه الإعلام من عمليات تشهير بالمفسدين، مثلا بمرتكبي المنكرات، بالظالمين من المؤمنين طبعا بناء على مثلا أنه أو ما أشبه ذلك، وفضح المفسدين المتسترين كثير منه في أذهان بعض الناس يبرر، وإن كان هو فيه انتهاك لحرمة هذا الشخص لكنه يبرر. لماذا؟ بأن هذا نحو من إنكار المنكر، إنكار المنكر من المستثنيات الغيبة. قال الشيخ الأنصاري في المسألة: قصده، يعني في مقام بيان الاستثناء، قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. فمن جهة هو إحسان، وهذا الإحسان أولى من إحسان الستر، لأنه هذا من يفضحه راح يقلع عن المنكر فيكون قد أحسن إليه، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر اللي هي المفروض ماذا كأنه يحكمها على عمومات أدلة الغيبة. نقول هنا راح يصادق في النهي عن المنكر بإطلاق يشمل موارد الغيبة، والنهي عن الغيبة فيه إطلاق يشمل موارد النهي عن المنكر. في النتيجة ماذا؟ هو الشيخ أجمل وأوجز، لكن هو هذا كلماته هذه أحدثت يعني ماذا أعبر، ضجة فقهية في التعليق على كلام لدى من علق على المكاسب. ففي مقام مثلا تقريب الأمر مثلا لعله هذا الكلام هو يأكو كلام مفيد أن واحد يفتش الكلمات، أظن مثلا كلام الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي رحمه الله ما ذكرت آي، لكن من باب الاستئناس للمطلب، فماذا كان يقول؟ يقول الإطلاقان يتعارضان فيتساقطان فيكون المرجع البراءة مع المسر حوان. واضح إن شاء الله؟ عليكم السلام. وما أشبه ذلك، المسألة بحاجة إلى تحقيق. واستشكل فيه كل من لاحظنا تعليقه على كلام الشيخ، ماكو واحد قبل كلام الشيخ كله، قد يكون يقبل بعض الجزئيات من عنده، حتى وصل الأمر إلى السيد الخوئي قدس سره فقال، اللي هو من أكثر الكلمات تفصيلا وتدقيقا في كلام الشيخ، لكثير من ما ذكره قدس سره هو أيضا بعض يعني ما ذكره قد سبقه إليه آخرون بنحو أو بآخر، بعض ما ذكره أو لعله أكثر ما ذكره، لكن هو بالنتيجة قدم فرد حصيلة نهائية مهمة جدا. فقال في مقام التعليق على كلام الشيخ، بعد هنا شن راجع شو تراجعون نهج الفقهاء سيد الخوي، مو نهج الفقهاء هو مصباح الفقهاء، عفوا نهج الفقهاء كتاب السيد الجد. أما الوجه الأول ففيه أولا أن الدليل أخص من المدعى، هو الشيخ ماذا أخذ؟ أخذ قصد ردع المغتاب، صحيح؟ قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، هم هو قد يقصد ردع لكنه لا يرتدع. أما الوجه الأول ففيه أولا أن الدليل أخص من المدعى، إذ ربما لا يرتدع المقول فيه عن فعل المنكر، بل لا سيشتد هذا جهة أخرى، هاي فرض خاص يعني لدلف دماؤنا بفرض إضافي، أما لا هي كحالة طبيعية بحسب هي حالته، فهو إذا لم يرتدع كيف يجوز اغتياب المنكر بهذا القصد؟ وكأن هاي يسمى بين السطور، احنا ما نريد نستعجل الآن نشكل، لكن وكأن النهي عن المنكر مقيد بقبول فاعل المنكر وارتداء، مو أنه مقيد باحتمال قبوله. معنى سيد الخوي ماذا يفتي؟
ما
احتمال قبول، إنما هنا شلون ناقش الشيء؟ قال إذ ربما، ففيها أولا أن الدليل أخص من المدعى، زين شنو هو هاي المساحة اللي هي أخص من المدعى لفرضها رحمه الله؟ إذ ربما لا يرتجع المقول فيه عن فعل المنكر، معناه في حالة عدم ارتداع يصير الغيبة في غير محلها، لأن هي الغيبة تجوز في حال النهي عن المنكر إذا كان ماذا يرتدع المرتكب المنكر، وإذا كان يحتمل أن يرتدع. هو النهي متى يجي؟ يحتمل. هو بينما تحدث السيد كأنه عن المطلب يقول إذ ربما لا يرتدع المقول فيه عن فعل المنكر، مو نعلم بأنه لا يرتدع، لو قال نعلم بأنه لا يرتدع بعد من يشكل عليه بهذه الطريقة؟ يصير أخص من هذه الناحية، نعم. وثانيا أن الغيبة محرمة على المغتاب بالكسر، ولا يجوز يعني الذي يرتكب الغيبة بالكسر، يعني الذي يعني معنى اسم الفاعل، مو اسم المفعول، ويقولون بالكسر يعني إشارة لفاعل يعني. أحسنتم، ثم يقولون مغتاب. ولا يجوز الإحسان بالأمر المحرم، فإنه إنما يتقبل الله من المتقين، فالإحسان بالمحرم غير جائز. وهل يتوهم أحد جواز الإحسان بالمال المغصوب والمسروق إلا إذا كان أعمى البصيرة كبعض المنحرفين عن الصراط المستقيم، اللي هم يبررون هذا وأضراب. إذن ماذا صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أنه الإحسان، دليل الإحسان أيضا سيكون دليلا غير تام، سيد الخوي يستشكل فيه. والدليل الأول ذاك قضية الارتداء، أقول أخص من بلي أخص من المدعى، لا عم من المدعى مو أخص، أخص من المدعى بلي، الدليل أخص من المدعى. نعم. ودعوة رضا المقول فيه حينئذ بالغيبة جزافية، إن هو قال الشيخ، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، ما قال إنه رضي، بس قد واحد يجي يريد يدافع عن الشيخ يقول ما دام هو إحسان هو يرضى بالإحسان، فالسيد يدفع هذا المعنى من باب دفع الوهم، دفع التوهم، يقول ودعوة، مو يعني دعوة واردة في كلام الشيخ، لا في مقام هو تقليب وجوه النظر في المسألة جوانبها، ودعوة رضا المقول فيه حينئذ بالغيبة جزافية، فإنها مضافا إلى بعدها هي بعيدة جدا، أن رضاه لا يرفع الحرمة التكليفية. نكتة أخرى، أولا هو عادة ما يرضى، ثانيا لأن حتى لو رضي، إذا رضي أحد بغيبته هل تجوز غيبته؟ يقول ما يجوز. ليش؟ لأن الغيبة حكم مو من سنخ الحق. هاي ما خلف السطور مال القضية. واي نحتاج، كلنا نحتاج.
لا هي الحكم والحق.
بلي هو أحسنتم، هذا مطلب مهم. إحنا مثلا لاحظنا في بعض الكلمات أن الغيبة من سنخ الحق من قبيل السيد الأستاذ، هواي كان يأكد على هالقضية. السيد الخوي يبدو من هذه عبارته أنه شنو يفهم؟ أنه حكم، فإذا رضي أو لم يرضى ما يأثر. أي فهو بالنتيجة قد يكون يقول هو ماكو مانع، هو حقه ولكن في نفس الوقت هو حكم. هي أصلا هذه مسألة يردلها أن نبحثها بحث مستقل. واحد ولو يقول من مستثنيات الغيبة رضا المختار، أنا ما شايفهم يذكروها، لكن هو المفروض أن المختار إذا يرضى هل هذا من مستثنى، يعني من محتملات الاستثناء من حرمة الغيبة رضا المختار، مفروض هي نبحثها بحث مستقل. نون منين الظاهر هذا؟ منين؟
احنا نسمع عليهم هو حتى بعض الاساتذه غيرهم شيء يقول انا اللي يحكي عليه انه اليوم القيامه حلال
حلال. اي مو هذا من نقول حلال، بس هذا مطلب اخر. ثم شنو هذا الكلام؟ حجه هذا بعد احنا هذا بدنا بحثه، مو قررنا السنه بحثه يا سيدي.
هذا يدفعنا
النبي سيدنا ترى استغيبك السنة قدامك، وهذا خارج عن مطلبنا. احنا قلنا هذه اصل موضوع، بعدين احنا الان قاعد اذكر كلام سيدنا بدنا نفتهمه، مو الان نريد نناقشه مناقشة تامة غير منهجية الدرس
على انه يؤيد نبحث المطلب.
لا هذا مو صحيح، لانه تبحثت المطلب، مو هذا مو بس يؤيد بحثت. المهم اليوم اذا طلعت من الدرس وحكيتوا علي قلتوا اليوم ما كان يعطينا مجال، انا محللكم. ودعوة رضا المقول فيه حينئذ بالغيبة جزافية، فإنها مضافا إلى بعدها أن رضاه لا يرفع الحرمة التكليفية. وأما الوجه الثاني ففيه، شنو الوجه الثاني في كلام الشيخ؟ كان يقول أن عموم أدلة النهي عن المنكر. وأما الوجه الثاني ففيه أنه لا يجوز ردع المنكر بالمنكر لانصراف أدلته عن ذلك، وإلا لجاز ردع الزنات بالزنا بأعراضهم نعوذ بالله، وردع السراق بسرقة أموالهم. هل يعقل أن واحد يتفوع ويحتمل هذا؟ نعم قد ثبت جواز دفع المنكر بالمنكر في موارد خاصة، موارد خاصة محددة. شنو هي الموارد وما ذكر؟ أنه يجوز دفع المنكر بالمنكر. أظن أنه يشير إلى الضر، أظن هكذا يشير إلى الضر، ولكن هو المهم كن نبحث أنه الضر واقعا هو دل الدليل عليه أو لا. كما يتضح ذلك لمن يلاحظ أبواب النهي عن المنكر وأبواب الحدود. أبواب الحدود ربما هو يعتبرها هي نحو من أنحاء النهي عن المنكر، فالحد خب أيضا يصير به هو ضرب وكذا. وقد تقدم في البحث عن حرمة السب، احنا أيضا تقدم ولاحظنا كلام السيد الخوئي مفصلا، وقد تقدم في البحث عن حرمة السب جواز شتم المبدع والوقيعة فيه والبهت عليه بل وجوبها، كما يظهر في بعض الروايات المتقدمة في المبحث المذكور. من قد بعض الأشخاص يصور أن السيد الخوئي مو هتشباني على هذه الرواية داود بن سرحان وأمثالها، فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم، يبدو أنه جدا بضرس قاطع يبني على المطلب. نعم. فيعني ماذا؟ يعني اللي تقول أنه في بعض الأحيان قد تصير موارد خاصة الشيء اللي هو بالعنوان الأولي غير جائز يكون جائزا بالعنوان الثاني ولو بالنسبة لبعض المنكرات. سيقول لي يريد له دليل خاص، إيش يعني يفهم من كلام السيد رحمه الله؟ يقول هذا يحتاج دليل خاص، ما نقدر إحنا نبني على جواز إنكار المنكر وردع فاعله بأنه كأنه تسقط حرماته جميعا فيتنتهك كل حرماته على قاعدة النهي عن المنكر، ما ممكن هذا. هذا كله إذا لم يكن ردع ذلك المنكر مطلوبا من كل أحد. بعض الأحيان يصير الردع مطلوب من كل أحد، وإلا وجب ردعه على كل من اطلع عليه بأي نحو اتفق. أنا أظن السيد الخوئي قايل بالدرس مطلوبا على كل حال مو كل أحد، أنا هيك ظني. من شو المهم؟ مو المهم أحد الآحاد، المهم الحالات. تدرون يصير بالتقرير قد يكون أو بسبق اللسان من عنده رحمه الله، بس هو المطلب هكذا يقتضي، ما خصوصية لاختلاف الأحد وتعدد، يعني لأن يكون من كل أحد مو هذا المهم. المهم أنه على كل حال يجب دفع، صحيح لو لا؟ وإلا وجب ردعه، بناء على ذلك وجب ردعه على كل من اطلع عليه بأي نحو اتفاق، كمن تصدى لقتل النفوس المصونة. طبعا هنا نحذر منه، وهتك الأعراض المحترمة وأخذ الأموال الخطيرة. واحد هو يريد يعني مثلا عندهم عصابة يبدون يسرقون بيوت أو يعتدون على نساء محترمات كذا، شنو هذا معناه؟ هذا من يصير السكوت يعني؟ لابد أنه هذا الأمر يبين في مقام دفع هذه الحالة، فإن منعه واجب بما هو أعظم من الغيبة فضلا عنها، واجب بما هو أعظم من الغيبة، ربما حتى مثلا جرحه سقط له ما أدري، مو قد يكون مو لكل أحد ما أدري، لعله عن قتل حسب الحالات يعني. لأن حفظ الأمور المذكورة أهم في نظر الشارع من ترك الغيبة ونحوها. هذا هنا انتهى كلام السيد الخوئي تعليقا على كلام الشيخ الأنصاري. مسألة بدأت بإشارات من الشيخ الأنصاري مختصرة، السيد الخوئي بعد يعني هو يمثل حصيلة قلنا أجيال من الفقهاء راجعوا كلام الشيخ الأنصاري، وهو لعلهم أضاف مثلا بعض رؤى رحمة الله عليهم جميعا، وصلت إلى هذا الحد من النضج وتفصيل القول وملاحظة الأدلة وخصوصياتها. ولكن السيد الأستاذ استشكل فيه، السيد الأستاذ نظر إلى كلام السيد الخوئي فاستشكل فيه بأنه يندفع، هاي لكنه سر زائد، بأنه يندفع بأن ذلك لا يتم في الحرام الذي يكون منشأ حرمته حرمة فاعل المنكر الذي يراد ردعه. يقول الحرام نحوان، احنا قاعدة انه لا يجوز ارتكاب الحرام في ردع المنكر، هذه القاعدة ما نقدر ناخذها على اطلاقها ولا نستثني منها الا ما ذكره السيد في الموارد التي يعلم من الشارع انه لا يرضى بتحققها كيفما كان الامر من قبيل النفوس والاعراض والاموال العظيمة وما اشبه ذلك. غير هذا يقول لا، عندنا ضابطة أقل يعني أقرب للمطلب، ضابطة أكثر يعني وضوحا. ما هي الضابطة؟ يقول بأن ذلك لا يتم في الحرام الذي يكون منشأ حرمته حرمة فاعل المنكر الذي يراد ردعه كالضرب والإيذاء ونحوها، لوضوح أن مبنى النهي عن المنكر على سقوط حرمة فاعله بالمقدار الذي يقتضيه الردع. يقول أنه هذا مطلب مهم حتى يرتبط ببعض أبحاثنا في النهي عن المنكر. يقول أنه إحنا في النهي عن المنكر احنا نقدر نصنف افعال النهي عن المنكر اصناف صنفين رئيسين. صنف منها هو يرتبط بنفس حرمة الاقدام على بعض الاعمال، مثلا واحد يسرق، واحد يكذب، واحد يزني أجلكم الله وإلى آخره أجلكم الله من كل ذنب، وكل الذنوب هي عظيمة نعوذ بالله. مرة تكون المحرمات ناشئة من كون فاعل المنكر ذا حرمة، الله جعل له حرمة، هو كمؤمن إلى حرمة. سيد شي يقول، يقول هذا الصنف الثاني من المحرمات التي ترجع إلى هتك حرمة صاحب المنكر، هذه المحرمات من هذا القبيل قد تسقط. مثلا السرقة والزنا هو حرام، الكذب هو حرام، مو ناشي أنه لا يجوز أن أكذب عليك أو تكذب علي نعوذ بالله، هذا مو ناشي من أنه هناك حرمة، هو الكذب حرام، الزنا حرام، السرقة حرام. أما بعض الأمور ترجع إلى مقام احترام الآخر، الله جعل له حرمة، يقول هذا مرتكب المنكر تسقط حرمته. فلهذا هو يجوز مثلا النظر إليه شزرا، نحن عندنا ربما ما يجوز هذا بالنسبة للمؤمن عادي، بهذا يخيفه نظر إليه نظرا يخيفه، وعندنا أصلا روايات تنهى عنه بشدة، بهذا واحد يستشكل من هذا الأمر حتى ويا أولاده بعض الأحيان خاف يصير به إشكال، أنه يريد يحذره بس هو قد يبتلى بشيء آخر إلا في حدود التربية والكلام اللي هي إذا صارت من مقدماته. يعني مهم مطلب هو صعب، عندنا بعض الأمور نعم مرتبطة بنفس مقدمات إنكار المنكر، فهو يجوز أن يأنبه، خب تأنيبه أيضا ما يجوز بتوهين، بنحو من أنحاء التوهين نهي عن المنكر، بل يجوز أن يضربه فيما إذا توقف ارتداء عن المنكر على الضرب، هكذا يفتون على الأقل كثير من الفقهاء يفتون. فهذا من نقول جائز بعد لا معنى لأن تقاس القضية وأن تحسب بموازين أنه ارتكاب المنكر ما يسوغ ارتكاب المنكرات. يقول المنكرات إذا كانت من الصنف الأول الذي لا يرجع إلى حرمة الذي يرتكب الأمر في حقه الحق معكم، أما إذا كانت من الصنف الثاني اللي هي تعود إلى جعل الحرمة والحصانة للمؤمن، فهنا حرمة المرتكب المنكر تسقط. فإذا سقطت معنى يجوز الإقدام، بعد يصير جائز الإقدام في ضمن شروط النهي عن المنكر، بعد تقول لي هذا إلى حرمة، هذا ما دام هو ارتكب بارز الله بالمعصية، يعني ماذا؟ يعني بعد حرمته من هذه الناحية في مقام نهي تسقط. يبقى أنت عندك موازين، مصر تصعد للمرتبة الأعلى إلى الأدنى، هذه بعد حسب الأدلة. المهم المانع الشرعي من هذه الحيثية يسقط في حدود ما يجوز من النهي عن المنكر أو ما يجب من النهي عن المنكر، المانع سيزول. هذا كلام السيد منافي لما هو صرح به في الرسالة العملية، إن هو بنى على عدم جواز الضرب، ومنافي لبعض الاستفادات التي استفدنا منه في فترة متأخرة أيام ما كنا نبحث بحث النهي عن المنكر. ما أدري قد يكون أنا ما فاهم كلامه تماما، ما أدري، المفروض أن يراجع لأنه أنا فاهم من عنده المطلب مختلف. أي طبعا هو الحديث في النهي عن المنكر،
ممكن منكر أنواع، بعض المنكر يتجوز باعتداء
يصير الضرب، تختلف عن المنكر. طبعا أخو هذا واضح سيدنا، هذا واضح، هو أصل القضية يعني نبحث عنه، هو ما باني على جواز الضرب، ما باني على جواز لوضوح، هو هكذا عنده وضوح نعم في هذه العبارة، لوضوح أن مبنى النهي عن المنكر على سقوط حرمة فاعله بالمقدار الذي يقتضيه الرجع. ومن الظاهر أن الغيبة وهتك ستر المؤمن من ذلك هو يرتبط بذلك، فمن عندما يستغاب لأن يرتكب المنكر هذا يكون جزء من مقدمات النهي عن المنكر، فإن مساق أدلتهما مساق أدلة حرمة إيذاء المؤمن، يعني يرجع إلى كرامة المؤمن وحرمة إيذاء الغيبة. الغيبة مناطاته كانت مرتبطة بحرمة المؤمن وحصانته وحرمة الاعتداء والتجاوز عليه. فإن مساق أدلتهما مساق أدلة يعني الغيبة وهتك ستر المؤمن، لأن هو السيد عنده الغيبة غير هتك الستر، تدرون عنده عنوانان، الغيبة يعني قصد الوقيعة وقصد التوهين، وبينما هتك الستر لا أعم من ذلك. يقول فإن مساق أدلتهما مساق أدلة حرمة إذاء المؤمن والتعدي عليه وظلمه وضربه وشتمه ونحوها في أنها متفرعة على احترام المؤمن واهتمام الشارع الأقدس به من حيثية النفس والمال والعرض، فكما يجوز ضربه في مقام النهي عن المنكر يجوز غيبته وهتك ستره، وليس كالزنا كما ذكر هذا الإشكال، إشكال الزنا في حاشية الشهيد على كلام الشيخ الأنصاري، والحواشي الأولى اللي نظرت إلى كلام الشيخ الأنصاري هي ناقشته بهذه الطريقة. السيد في مقام الدفاع يقول لا هذا ما يصلح نقضه، لكن طبعا ما يجوز الزنا بلا إشكال، لكن مو معناه أنه لا ما يجوز الزنا والسرقة وأمثاله، يعني معناه هو لازم تحفظ حرمته، هو المفروض مرتكب منكر حرمته ساقطة من هذه الناحية في باب النهي عن المنكر وردعة، هنا الحرمة لا توجد، لا يوجد مانع من حرمته. وليس كالزنا حيث يحرم لنفسه مع قطع النظر عن حرمة الشخص الذي يقوم به أو حرمة من يتعلق به، هو بحد نفسه هو محرم مثل الكذب. نعم لا مجال للبناء على الجواز، ومما ذكرنا يظهر حال السرقة، فإنه لا يبعد البناء على جوازها في مقام النهي عن المنكر. هذا أيضا كلام للسيد الأستاذ يريد له هواية تأمل، يعني يقولوا له نأخذ أموالك إذا أنت تتصرف بهذه الطريقة، نأخذ أموالك، لا هم بالفعل يأخذون أموالك حتى يبطل. نعم لا مجال للبناء على جواز هذا الاستدراك، لا مجال للبناء على جواز التصرف بالمال أو تملكه بعد سرقته لعدم توقف النهي عليهما، بل يتعين هو يصرح، بل يتعين حفظه لصاحبه، الآن يترك يقلع عن ذلك.
هذا مورد ثاني،
لا مصادر أموال يعني تأخذ بعد من عنده، أما هنا لا يقولون إحنا نأخذ من عندك هذا الشيء إذا أنت ترتكب هذا الآن.
ما يستغيب
ليش الغيبة هم بعد راح تصير جائزة؟
قصدي إذا مثلا ما استغابوا قالوا إحنا حتى ردعك على المنكر إيش راح نسوي؟
بالنتيجة بعد هذه وجوه الردع هي لابد أن تكون متناسبة مع المنكر وعناصر التأثير، هذا اللي بعد الشروط العامة.
إلا بمقدار النهي عنه.
طبعا هو هذا واضح المناط هذا قاعد يذكر، لكن هو اللي يقول انه هذه الحرمة ما هو ملتزم، التزم بشيء التزم بلوازمه، يقول هذه ترجع الى حرمة المؤمن، خو اموال المؤمن هي لها حرمة، فاذا هو المفروض حرمته سقطت فتسقط امواله في هذا الحد. زين يجوز تملك المال؟ لا هذا مو ناقل للملكية، تتصرف امواله يجوز، تأخذ المال ما يجوز. يعني شلون؟ مثلا المنكر هو مال، بعض الأحيان واحد يجي يعرض أشياء هي منكرات هي مملوكة إذن أو فيها منكرات، فيجي واحد في مقام نهي عن المنكر يلمها يلمها يأخذها، الآن هو يبطل يرجع لها إياها مثلا حتى يصرف بها بالشكل الذي يناسبه بلي أنا مو حجر، يجوز التصرف بها مقدمة للنهي عن المنكر. اي يحفظها هو ما يجوز ان يتصرف بها، فهنا اذا صار هو من شؤون النهي عن المنكر يقول يجوز التصرف بها، لكن التصرف بها مو معناه ان يتملكها هو يتصرف بها لنفسه، يعني هو في حدود ما ياخذها من عنده في هذا الحد يصير. نعم لا مجال للبناء على جواز التصرف بالمال أو تملكه بعد سرقته لعدم توقف النهي عليهما، بل يتعين حفظه لصاحبه. وبالجملة الظاهر تمامية الاستدلال بعموم أدلة النهي عن المنكر في المقام، وإن لزم ملاحظة شروط النهي عن المنكر من احتمال الارتداع والتدرج في النهي من الأخف إلى الأشد وغير ذلك مما يذكر في محله. هذا الكلام يريد لبحث وتأمل، فلا بد أن تشمروا أن نشمر عن ساعد الجد في البحث في هذه القضايا، لأنه سيد الخوي أثار نكات مهمة، سيد الأستاذ أيضا أثار نكات مهمة على كلام السيد الخوي. وباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر احنا بحثنا مفصلا سابقا، والمباني المفروض تامة به، فالإنسان يقدر هم يراجع هذه الأمور جيدا. والحمد لله رب العالمين.